الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تعداد مكروهات حاض مكروهات في حال التخلي، ومن جملة المكروهات التخلي تحت الشجرة المثمرة ولو في غير أوان ثمرها، لجملة من الروايات، روايات كثيرة بعضها تنص على أن الشجرة تكون فيها ثمرة، فنستفيد من هذا بأنه إذا كانت غير مثمرة ولم تحمل الثمر فلا كراهة، لكن بعض الفقهاء عمم الحكم ولو في غير أوان الثمرة. نذكر الروايات ونستفيد ما هو لجملة من الروايات، منها صحيحة عاصم المتقدمة: وتحت الأشجار المثمرة، هذه المثمرة أعم، ربما تكون مثمرة في وقت ما والآن ليست مثمرة، مقابل الأشجار غير المثمرة، لعله يكون المراد مقابل الأشجار غير المثمرة، فلو لم تكن ثمرة على هذه أيضا يكره التخلي. هذه ومنها رواية الحسين ابن زيد: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط الرجل على شفير بئر يستعذب منها، وعلى شفير نهر يستعذب منه، أو تحت شجرة فيها ثمرها. من هذا نستفيد أن الحكم يختص بما إذا كانت الآن مثمرة فيها ثمرها، هذا فذاك له إطلاق، هذا فيه نصوصية. ومنها مرفوعة علي بن إبراهيم القمي: ومساقط الثمار، مساقط الثمار أيضا عام، كانت هناك شجرة مثمرة في الآن أو أعم من ذلك. ومنها رواية السكوني: أو تحت شجرة فيها ثمرتها أو ثمرها، أيضا هذه الرواية تثنص على أنه لا بد أن تكون الشجرة الآن مثمرة، فيكره التخلي تحت هذه الشجرة التي عليها ثمرها. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت. وفي رواية عبد الله ابن الحسن: تحت شجرة مثمرة قد أينعت، أو نخلة قد أينعت أي أثمرت، فحينئذ معناه ثمرة موجودة على هذه النخلة أو هذه الشجرة، إلى غير ذلك من الروايات. والمستفاد من هذه الروايات ظاهرها أن الحكم يختص بما إذا كان عليها ثمرة، فلا تشمل الثمرة الشجرة التي ليس فيها ثمرة، إلا أن بعض الأصحاب عمم الحكم للشجرة ولو كانت في غير أوان ثمرها، فاستدل على ذلك من أن ذكر الثمرة من أجل بيان أن هذه الشجرة مثمرة مقابل الشجرة غير المثمرة، فلأجل هذا قلنا قالوا بالكراهة ولو في غير أوان ثمرها، إذ إنها للتأكيد ذكرت، ففي حال حمل الشجرة للثمرة فيها ثمرها للتأكيد على أن التغوط تحت هذه الشجرة مثل هذه الشجرة الكراهة آكد، وفي غير الحمل وقت الحمل الكراهة أخف لبعض هذه الأطواقات. هذا ما استفادوه. فعينئذ لماذا قلنا بأنه الكراهة تشتد فيما إذا كانت الثمرة مثمرة؟ لأمرين: الأمر الأول بعض الروايات التي ورد فيها عليها ثمرها كما عرفتم، وفي رواية وإما لما ذكره الصدوق رحمه الله في مرسلة أن الملائكة تحت تلك الشجرة المثمرة، فلأجل هذا اشتدت الكراهة، وفي غير أوان الثمر فلا إشكال مكروه ولكن كراهة أخاف. هذا ما ذكره رحمه الله. وكيف ما كان فالقول بالكراهة ولو في غير أوان الشجرة وأمان الثمر مبني على التسامح، ولكن مع ذلك إدخال هذه المسألة في مسألة المشتق كما صنعه الأصوليون تبعيد للمسافة. نحن نرجع إلى هذه الروايات ونستفيد الحكم منها. أما أن الثمر أو هذا مبني على المشتق الذي هل هو حقيقة في المتلبس به أو الأعم منه كما صنعه الأصوليون تبعيد للمسافة، حكم شرعي لا بد من الرجوع إلى دليل هذا الحكم، وما ذكرناه هو الذي استفدنا. ثم قال رحمه الله: ويكره البول قائما لوروده في جملة من الروايات. الروايات في كراهة البول قائما متعددة، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائما أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما وخلى في بيت وحده وبات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات. هذه الصحيحة تدل على كراهة البول قائما. هذه الرواية. ومنها مرسلة الصدوق قال عليه الصلاة والسلام: البول قائما من غير علة من الجفاء. نستفيد من هذه الرواية أنه إذا كانت هناك علة أو ضرورة في البين يجوز البول وترتفع الكراهة، كما ورد في المتنور الذي يستعمل النور يكره له أن يبول جالسا لأنه يورث الفتقة، فهناك ضرورة، فحينئذ من غير علة يبين أن الحكم يختلف إذا كان هناك علة وضرورة في البين. هذا هو الذي. ومنها عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكره البول على شط نهر جار، إلى أن قال: وكره أن يحدث الرجل وهو قائم. هذه رواية تدل على ذلك إلى غير ذلك من الأخبار. وذكرنا بأن هذا الحكم على إطلاقه وإن يشمل حتى في حال الضرورة، إلا أن تلك الروايات تقيد فيما إذا كان هناك علة ترتفع الكراهة. وفي الحمام أيضا يكره البول في الحمام، يذهب للحمام فيبول حينئذ. عد هذا في بعض الروايات البول في الحمام مما يورث الفقر، فقد نقل في الخصال عن أمير المؤمنين صلى الله عليه: البول في الحمام يورث الفقر. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: لا يبولن الرجل في ماء جار، قال: فإن فعل ذلك وأصابه شيء. هذه الرواية راجعة إلى المسألة السابقة، وإلا في الخصال. وذكر الشيخ النوري في المستدرك بعض الأخبار أيضا، فإنه مما يورث الفقر، وكفى بذلك دلالة على الكراهة. ومن جملة المكروهات البول على الأرض الصلبة، هذه لم يرد في الروايات. توجد رواية يكره البول في الأرض الصلبة وعلى الأرض الصلبة، لم توجد في رواية. بل ذكر صاحب الجواهر أنه يظهر من بعضهم عدم جعله من المكروهات، بل جعل ارتياد موضع للبول من المستحبات. تقدم سابقا من المستحبات أن يجعل الإنسان لنفسه موضعا يرتاد إليه البول والتخلي، ومن المستحبات. والأولى الجمع بينهما للتسامح، ولكن الأولاء الجمع بينهما أن يجعل موضعا لارتياد بوله، وأن يكون البول لا يكون البول في الأرض الصلبة. هذا ما ذكره، لكن دليل ما عندنا. الدليل إذا أردنا أن نستفيده من بعض القرائن الموجودة في بعض الروايات، أنه استحباب، أولا استحباب اتخاذ مكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وكما ورد في الحديث أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد كان أشد الناس توقيا للبول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيها التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول. نستفيد من هذا أنه يكره البول في الأرض الصلبة لأنه ينضح منه البول، فمن هذا الحديث يمكن استفادة هذا الحكم. ومن أنه يستحب أن يجعل للإنسان موضعا لنفسه يرتاد إلى البول، أيضا هذا يمكن أن نستفيد منه. لكن هذه القرينة الواردة في هذه الرواية كراهة أن ينضح عليه، هذا نستفيد منه كراهية البول في الأرض الصلبة، وكذلك يكره في ثقوب الحشرات كما